No. صفحة كام عندكم؟ المعلم عنده صفحة كام؟ نعم سمعت. عند قوله هذا من قبلها
زين السنة
قبل الثاني عشر شيء
أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم.
أظن عنده ولا يقرا عند شغل قلب الشيخ. نعم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين وغفر له. قال بدر الدين رحمه الله: ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو جوعه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه أو تعبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وذلك لأنه يمنعه من كمال حضور القلب، وفي مقابل ذلك عليه أن يغتنم أوقات نشاط شيخه، طالما أن شيخه نشيط يغتنم، لأن هذه غنيمة له. أما إذا كان عنده ملل أو غم أو غضب أو جوع أو عطش أو نعاس، أو أنه يمشي في مفازة أو فيه تعب، فإن قلبه لا يكون حاضرا، فلا يشغله، المشغول لا يشغل. نعم.
وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر، ولا يحوجه إلى قوله اقتصر.
نعم.
وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره، ولا يستزيد،
يعني لا يطلب أن يزيد. نعم.
وإذا عين له قدرا فلا يتعداه،
إذا عين له قدرا معين يقرأ فيه فلا يتعداه. نعم.
ولا يقول طالب لغيره اقتصر،
ليس من الأدب، من الطالب هو الذي يوقف الدرس، هذا من سوء الأدب. نعم.
إلا بإذن الشيخ أو ظهور إيثاره ذلك.
نعم. قال أحمد بن سفيان: كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يتحدث أحد في مجلسه، ولا يبرى قلم، ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير. وهذا هدي الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. والطير يأتي على الرأس متى؟ حينما تكون ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة، كما ذكر الذهبي في تراجم بعض السلف أو أحد السلف أنه كان إذا قام يصلي على سطح بيته جاءت الطيور تقف عليه، لأنه كان كأنما خشبة منصوبة. فإذا رأى أحدا منهم تحدث لبس نعله وخرج. عبد الرحمن بن مهدي من أئمة الحديث: لا يتحدث أحد في مجلسه، ولا يبرى قلم، ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير. فإذا رأى أحد منهم تحدث لبس نعله وخرج. والصمت الكثير في مجالس العلم يتيح لك الإنصات، إذ لا إنصات مع تحدث. كيف تنصت وأنت تتكلم؟ تقول: لا أنا سامع. نعم قد تسمع لكن لست مستمعا، إما أن تتحدث وإما أن تنصت، لأن الله ما جعل رجلا قلبين في جوفه، وهي مدعاة للتركيز وحسن التلقي، وكذلك هو من الأدب الواضح للمعلم في حضرة مجلسه، ومما يعين المعلم على العطاء. إذا كنت أن تتكلم والمعلم يتكلم، هذا يجعل المتكلم يزهد في الكلام، خلاص يترك لك الكلام. إن حسن التلقي يعتمد في المقام الأول على حسن الاستماع والإنصات. قد أمر الله سبحانه في كتاب الاستماع غير مرة في سبيل بيان أهمية هذه الخطوة، فقال سبحانه: واتقوا الله واسمعوا. وقال عز وجل: واسمعوا وأطيعوا. نعم.
الثاني عشر: إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه، فإذا أذن له استعاذ
بالله. يعني لو كانوا مجموعة يقرؤون، إذا حضرت نوبته استأذن وقرأ. نعم.
فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته.
نعم، حتى في غيبة شيخه يدعو له ولوالديه ولمشايخه ويدعو لنفسه ولسائر المسلمين. نعم.
إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه.
نعم، فالطالب عليه أن يدعو لشيخه، لأن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكما تدين تدان، وليس هناك ما هو أحسن وأفضل لك ولشيخك من الدعاء بالصلاح وبحسن الخاتمة وبالعافية والاستغفار في الحياة وبعد الممات. بل بعض السلف كان يدعو الله أن يستر عليه عيب شيخه حتى يستفيد منه، وإن لم يكن في ذلك إلا التشبه بالرجال الأخيار والأئمة الكبار لكفى، أمثال أبي حنيفة وأحمد وغيرهما من سلف هذه الأمة. قال أبو حنيفة رحمه الله: ما صليت صلاة منذ مات حماد من؟ يعني ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لا أستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما. الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهذا في تهذيب الأسماء واللغات للنووي. وأيضا في المصدر السابق قال أبو يوسف وهو جليس أبي حنيفة القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي، وسمعت أبا حنيفة يقول: إني لأدعو لحماد مع والدي. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن شيخه وأستاذه الشافعي رحمهم الله تعالى: الشافعي من أحباب قلبي، وقد باينا وبيناه، ما رأينا منه إلا خيرا، وكان شديد الاتباع للسنن، وهذا في طبقات الحنابل لأبي يعلى، وكان يدعو له وقت السحر مع والديه. حتى قال ابنه عبد الله بن إمام أحمد: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض، كما في السير للذهبي رحمه الله. وكان الشافعي رحمه الله يبادر الإمام أحمد هذا الحب والتقدير والإجلال. قالوا: يزورك أحمد وتزوره؟ قلت: الفضائل ما تعدت منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له، مع أنه كان شيخه. قالت أم الدرداء رضي الله عنها: كان لأبي الدرداء 600 و300 خليل في الله يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال: إنه ليس برجل يدعو لأخيه إلا وكل الله به ملكين يقولان ولك بمثل، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟ في السير للذهبي. وفي فتح المغيث قال إسحاق بن راهوي: قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عني ولمن كتبنا عنه. وقال الحارث بن سريج: سمعت يحيى القطان يقول: إني أدعو الله للشافعي أخصه به. وقال الإمام أحمد: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له، منذ 30 سنة. وقال ابن أبي حاتم: رأيت في كتاب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني المعروف برستة إلى أبي زرعة بخطه: اعلم رحمك الله أني ما أكاد أنساك في الدعاء لك ليلي، في الدعاء لك ليلي ونهاري، أن يمتع المسلمون بطول بقائك، فإنه لا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله، وقد جعلك الله منهم. الله أكبر. أين هذا الأدب أيها الإخوة الآن من هؤلاء الطلاب العاقين لمعلميهم ومشايخهم؟ وقال عبد الله بن الإمام أحمد: ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم. وسأل رجل الإمام أحمد فقال: بري شاب يقال له أبو زرعة، فغضب أحمد وقال تقول شاب كالمنكر عليه، ثم رفع يديه يدعو الله عز وجل لأبي زرعة ويقول اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم في دعاء كثير، كما في طبقات الحنابلة لأبي يعلى رحمه الله تعالى. نعم.
قال ويترحم على مصنف طيب الكتاب.
لعل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. يا أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى هذه الآداب وهذه الأخلاق مع علمائنا ومشايخنا. فقد سمي المعلم بالأب الروحي كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي في تفسيره رحمه الله، أب روحي. إذا كان أبوك يغذيك لكي يربي بدنك، فأستاذك ومعلمك يربي أغلى ما في بدنك وهو القلب، فيزكي قلبك. فلا شك أن هذا أهم وأهم. نعم.